نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الموصول فاتصل سنده وسلم من الانقطاع ويسقط على الموقوع الموقوف.
عند المتصل. هذا نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المتصل، والمتصل يقول في تعريفه: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. والاتصال ذكرنا معناه عند الكلام على شروط الحديث الصحيح. الاتصال سماع كل راو للحديث من شيخه الذي فوقه في السند، فهذا هو معنى الاتصال. فإذا تحقق هذا يحكم للحديث بأنه حديث متصل، تمام. وإذا سلم من الانقطاع، سلم من الانقطاع بأية صورة من الصور التي ذكرناها، سميناها إرسالا أو تدليسا أو إعضالا أيا ما كان، طالما أنه يسلم من الانقطاع فإنه محكوم باتصال. والمتصل على قسمين، المتصل على قسمين. القسم الأول: المتصل حقيقة، المتصل حقيقة، وهو الذي يصرح فيه بالاتصال، يصرح فيه بالسماع، أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني إلى آخره. القسم الثاني هو المتصل حكما، المتصل حكما، وهو الذي يحكم له بالاتصال، يعني يعطى حكم المتصل، نعامله معاملة التصريح بماذا؟ بالسماع، كأنه صرح بالسماع. وهذا يدخل فيه العنعنة بشرطها كما سيأتي في المعنعن إن شاء الله، ويدخل فيها أيضا بعض الصور الأخرى كالإجازة. فالإجازة مثلا عند من عمل بها وهو الذي استقر عليه العمل تعطى حكم الاتصال، وإن كان ليس فيها ماذا؟ ليس فيها سماع مباشر. عندما تجاز برواية كتاب من الكتب، هل أنت سمعته من الشيخ؟ لم تسمعه منه، لكن هذه الإجازة تعامل معاملة ماذا؟ المتصل، بمعنى يعني كأنك سمعت هذا الحديث من الشيخ. والحديث المتصل يسمى موصولا، يقال فيه موصول، ويقال فيه أيضا مؤتصل بالهمز، مؤتصل. يقول رحمه الله: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. يعني تقول في الحديث المرفوع متصل، وفي الحديث الموقوف أيضا متصل. طيب ماذا بقي؟ المقطوع الذي هو قول التابعي. لا يصح أن تقال مقطوع متصل، لا يصح. لماذا؟ للتنافر في اللفظ، للتنافر في اللفظ، يعني لا يصلح من جهة اللفظ أن تقول مقطوع متصل، تمام. طيب كيف تقول؟ تقول متصل إلى فلان، إلى فلان، إلى التابعي، هذا الذي جاء عنه المقطوع، المقطوع قول التابعي، فتنظر إلى التابعي الذي أمامك وتقول متصل إلى فلان، متصل إلى سعيد بن المسيب، إلى مسروق، إلى فلان، إلى فلان، تستعمل هذه العبارة. نعم.
قال المسلم: ومتصل سنده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسلم كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع.
الحديث المسند له تعريفات اختلف فيها العلماء. يقول رحمه الله: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعريفات العلماء، وهو تعريف الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. وهذا التعريف فيه أمران، شرطان: ما اتصل سنده بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لابد أن يكون متصلا، ولابد أن يكون مرفوعا. فعلى هذا التعريف المسند هو المتصل المرفوع، هو المتصل المرفوع. الحديث إن كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن تحقق فيه الاتصال فإنه يسمى مسندا. تعريف آخر: وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. يعني نترك شرطا من الشرطين السابقين، وهو شرط ماذا؟ الاتصال. فعلى هذا تعريف المسند هو المرفوع فقط، كل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يتحقق الاتصال في إسناده فإنه يسمى ماذا؟ مسندا. وهذا التعريف هو تعريف ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد والاستذكار وغيرهما، هو المرفوع المسند عند ابن عبد البر هو المرفوع فقط. يبقى لنا تعريف ثالث، وهو تعريف الخطيب البغدادي الحافظ الكبير المعروف صاحب المصنفات الكثيرة في علوم الحديث، يقول فيه أو تعريف الخطيب يترك شرطا آخر وهو شرط الرافع. فالمسند عند الخطيب هو المتصل فقط، هو المتصل فقط سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، طالما أنه تحقق فيه الاتصال فهو ماذا؟ مسند. إذن عندنا ثلاثة تعريفات. التعريف الأول أن المسند هو المرفوع المتصل. التعريف الثاني أن المسند هو المرفوع فقط وإن لم يكن متصلا. التعريف الثالث أن المسند هو المتصل فقط وإن لم يكن مرفوع. طيب ما الصواب؟ الصواب هو التعريف الأول مع قيد، مع قيد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. المسند هو المرفوع المتصل اتصالا ظاهرا، المرفوع المتصل اتصالا ظاهرا، أو بعبارة أخرى هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال، المرفوع بسند ظاهره الاتصال. يعني إيش هذا الكلام؟ تذكرون الانقطاع عندما تكلمنا على الانقطاع وأنه ينقسم إلى قسمين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. فالانقطاع الظاهر لا يدخل في المسند، الانقطاع الظاهر لا يدخل في المسند. إن كان في الإسناد انقطاع ظاهر يعرف بمجرد النظر فإن الحديث لا يسمى ماذا؟ مسندا. لكن إن كان في الإسناد انقطاع خفي، انقطاع خفي كالتدليس وكالإرسال الخفي الذي تكلمنا عليه من قبل، فهذا لا يمنع من كون الحديث مسندا، لا يمنع من كون الحديث مسندا. فالمسند يتحقق ولو كان فيه انقطاع ماذا؟ خفي. إذا كان فيه انقطاع خفي فإن هذا لا يمنع من كونه مسندا. والدليل على هذا فعل أصحاب المسانيد، يعني الذين صنفوا المسانيد كالإمام أحمد له المسند. فنحن نظرنا في تصرف أصحاب المسانيد في طريقتهم في إخراج الأحاديث، فوجدناهم يخرجون الأحاديث التي فيها انقطاع ماذا؟ خفي. فعرفنا أن الاتصال الحقيقي لا يشترط، أن الاتصال الحقيقي لا يشترط في المسند، تمام يا جماعة. وأما الانقطاع الظاهر كمثل رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرسل، الحديث المرسل لا يخرجونه في المسانيد، لا يعتبر مسندا. فإذا كان الانقطاع ظاهرا جليا فإن الحديث لا يسمى مسندا. إذن الحديث متى يسمى مسندا؟ متى تقول هذا حديث مسند؟ إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول الرفع، فالموقوفات والمقطوعات كل هذا لا يسمى مسانيد. الشرط الثاني أن يكون متصلا اتصالا ظاهرا، يعني يدخل فيه الانقطاع الخفي، فالمراسيل وما أشبهها من المنقطعات الظاهرة لا تدخل في ماذا؟ في الحديث المسند. طيب أكمل. الحديث الشاذ من الأحاديث التي اختلف فيها العلماء في صفتها وفي حدها وكثر الكلام فيها. يقول المؤلف رحمه الله: هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرد. يعني ذكر تعريفين، التعريف الأول ما خالف راويه الثقات، فالحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الراوي من هو أوثق منه. وهذا هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما يخالف غيره. التعريف الأول كما ذكرنا للحديث الشاذ هو أن يخالف الراوي غيره، بمعنى أننا نجد مجموعة من الرواة يروون الحديث على وجه معين بإسناد معين، يعني مثلا مجموعة من الرواة يروون الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، ثم وجدنا راويا آخر يخالفهم، يعني يروي نفس الحديث ولكن على وجه مخالف، فيقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ماذا؟ مخالفة، هذه الرواية تخالف تلك الرواية. فالحديث الشاذ هو الذي تتحقق فيه المخالفة، تمام؟ فهذا تعريف. التعريف الثاني هو الذي قال فيه: من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذه عبارة فيها عموم، يعني من لا يحتمل حاله قبول التفرد، يعني حاله لا تسمح له أننا نقبل هذا التفرد الذي جاء به. إذا انفرد بحديث معين بإسناد معين، فحال هذا الشخص لا تحتمل أن ينفرد بهذا الحديث، لا تحتمل أنه وحده هو الذي يروي هذا الحديث، هذا هو معنى الكلام. وهذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. وهذا التعريف هو الذي ذكره أحد أئمة الحديث وهو أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد من الكتب المعروفة في الحديث، فهو الذي ذكر هذا التعريف، قال: الحديث الشاذ هو الذي ينفرد به راو من الرواة سواء كان ثقة أو لا. فهذا قريب من التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله. هناك تعريف ثالث للحديث الشاذ وهو تعريف الحاكم صاحب المستدرك، قال: الشاذ هو من فرد به الثقة خاصة، من فرد به الثقة خاصة، يعني الذي ينفرد به الضعيف لا نسميه شاذا، إنما الشاذ هو ما ينفرد به الثقة على وجه التحديد. إذا صار عندنا أيضا ثلاثة تعريفات: التعريف الأول أن الشاذ هو الذي ينفرد به راو من الرواة سواء كان ثقة أو ضعيفا، التعريف الثاني أن الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة خاصة، التعريف الثالث هو الذي يخالف فيه الراوي غيرا، تمام؟ هذا التعريف الثالث هو الذي استقر عليه الأمر عند أهل الحديث. الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه الراوي غيره، وقيدوه بأن تكون المخالفة من ثقة أو من مقبول الحديث عموما، كما يقولون: ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. المقبول يعني مقبول الحديث سواء كان من رواة الحديث الصحيح أو من رواة الحديث الحسن، فسواء كان ثقة أو صدوقا، إذا خالف من هو أولى منه، من هو أولى منه في الحفظ أو في العدد، من هو أولى منه في الحفظ أو في العدد، يعني راوي ثقة خالف راويا ثقة آخر، مخالفة من واحد لواحد، لكن هذا الذي خالف خالف من هو أحفظ، هذا الراوي الآخر أحفظ منه، أتقن منه، أثبت منه، تمام؟ خالف من هو أولى منه بالحفظ أو بالعدد، مجموعة من الرواة يروون الحديث على وجه وراوي آخر يخالفهم يروي نفس الحديث على وجه آخر، تمام؟ فالحديث الشاذ هو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. لماذا جعلنا هذا التعريف هو الذي استقر عليه الأمر؟ لأن الشاذ من قسم الضعيف، الشاذ من قسم الضعيف، الحديث إن كان شاذا فإنه ضعيف لا يقبل، فلو أننا جعلنا الشاذ هو ما ينفرد به الراوي، سواء كان ثقة أو ضعيفا، يعني على تعريف الخليلي أو تعريف الحاكم، فهذا يلزم منه أن الثقة إذا انفرد بالحديث فإنه يرد، وهذا غير صحيح، لأن تفرد الثقة عند المحدثين مقبول كما سنبين إن شاء الله. وهناك الكثير من الأحاديث التي انفرد بها رواة ثقات وهي مقبولة، على رأسها حديث الأعمال، حديث الأعمال حديث انفرد، انفرد به راو عن راو عن راو السلسلة المعروفة، وهو حديث مقبول باتفاق أهل الحديث. فحتى نتخلص من هذا الإشكال نقول الشاذ الذي هو من قبيل الضعيف صورته تكون مطابقة لذلك، تكون مطابقة لشيء ضعيف لا يقبل، وهو ماذا؟ المخالفة. الراوي إذا خالف من هو أولى منه فإن حديثه ماذا؟ يرد لا يقبل. فهذا هو الكلام على تعريف الشاذ. ومقابل الشاذ، المقابل يعني العكس، وبمعنى آخر الرواية الصحيحة، يعني الشاذ عرفنا أنه مقبول، والشاذ عرفنا أنه مردود معذرة، والشاذ فيه مخالفة، تمام؟ فالرواية المخالفة مردودة شاذة. طيب الرواية الأخرى الصحيحة الراجحة ماذا يقال فيها؟ مقابل الشاذ يسمى المحفوظ، يسمى المحفوظ. فالرواية الصحيحة الراجحة يقال لها المحفوظة، يعني في المثال الذي ذكرناه مجموعة من الرواة يروون الحديث عن مالك عن نافع مرسلا، وواحد آخر خالفهم روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية المخالفة الموصولة يقال لها شاذة، الرواية الأخرى التي رواها الجمع يقال لها المحفوظة، فتقول المحفوظ ما رواه الجماعة، وما رواه فلان هذا الذي خالف يقال له ماذا؟ شاذ. المبحث التالي بعد ذلك مبحث مهم جدا ودقيق، وهو مبحث زيادة الثقة، زيادة الثقة، ولم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله، وهو متعلق جدا بالحديث الشاذ. زيادة الثقة الكلام فيها كثير ومتشعب، وهي من أدق المباحث في علوم الحديث. وإذا تكلمنا على زيادة الثقة على أنها مقبولة، إذا تكلمنا على زيادة الثقة على أنها مقبولة، فعندئذ نحتاج إلى التفريق بين الشاذ وبين زيادة الثقة، تمام؟ فالشاذ مردود كما عرفنا، الشاذ مردود لا يقبل، وأما زيادة الثقة فهي التي حصل فيها الكلام، تقبل أو ترد، متى تقبل متى ترد، وهل هي من قبيل الشاذ، تعامل معاملة الشاذ أم لا، هذا هو الذي وقع فيه الكلام. فزيادة الثقة معناها أن يزيد أحد الثقات على غيره شيئا في الحديث، في الإسناد أو في المتن. إذن فنحن نتكلم على زيادة، هذا المبحث مخصوص بالزيادة، يعني شيء زائد، زاد شيئا في الإسناد أو في المتن، زاد شيئا في الإسناد أو في المتن. المثال الذي ذكرناه، الجماعة يروون الحديث مرسلا، والراوي الفرد يرويه موصولا، فهذا الوصل يعتبر ماذا؟ زيادة. لكن لو كان العكس مثلا، هل نعتبره زيادة أو لا؟ من الفرد يعني، هل نعتبره زيادة أو لا؟ يعني لو كانت الجماعة يجعلون الحديث ماذا؟ موصولا، وكان الفرد يجعله مرسلا، نقول الفرد معه زيادة ولا نقص؟ نقص. فالمبحث الذي نتكلم فيه الآن هو الزيادة، تمام؟ الجماعة يجعلونه مرسلا والفرد يجعله موصولا، فهذه زيادة، زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد. وقد تكون الزيادة في المتن، يذكر الكلام، يذكر المتن، يأتي فيه الراوي بزيادة، الجماعة يروون الحديث بمتن معين بكلام معين، فيأتي فيه هذا الراوي الفرد بزيادة يزيد عليهم في المد، تمام؟ كمثل زيادة التحريك المعروف، تحريك الأصبع في التشهد. الجماعة يقولون بالإشارة، يعني أشار بالأصبع يعني إلى القبلة، والفرد الذي هو زائدة المقدمة قال فرأيته إيش يحركها، تمام؟ فهذا هو الذي يقع فيه الكلام، هذا هو المسمى بزيادة الثقة. المبحث كما قلت لكم دقيق جدا، والأقرب للصواب إن شاء الله تعالى أن الزيادة تقبل من الحافظ، الزيادة تقبل من الحافظ. الحافظ يعني ماذا؟ الرواة عندنا على مراتب، الرواة على مراتب، فأعلى مراتب الرواة مرتبة الحفاظ المتقنين أصحاب الحفظ القوي المحكم، فهؤلاء هم الذين يسمون بالحفاظ. فإذا كان الراوي حافظا ثبتا، وهذا يعرف من كلام العلماء فيه، إن كان حافظا ثبتا فإن زيادته تقبل. لو أنه أتى على أصحابه بزيادة في الإسناد أو في المتن فإن هذه الزيادة تقبل. هذا باختصار شديد جدا، لأن المسألة فيها توسع له محله إن شاء الله تعالى. فباختصار شديد، الزيادة إن كانت من الحافظ فإنها تقبل إن شاء الله تعالى، وهذا استثناء من مسألة الشاذ، يعني لا يقال في هذه الحالة الزيادة هنا شاذة أو هذا من قبيل الشاذ، لا، المعاملة هنا تختلف. هذا كأنه استثناء من قاعدة انتفاء الشذوذ التي هي شرط من شروط الحديث المقبول. ختام هذا المبحث، طالما أننا تكلمنا عن الشاذ وتكلمنا عن التفرد وأن من العلماء من يسمي التفرد شذوذا إلى آخره، فتمام الكلام على هذا بذكر حكم التفرد. حكم التفرد، والتفرد معناه واضح، أن الراوي ينفرد بالحديث لا يرويه غيره. التفرد إن كان من الحفاظ يعني من المنزلة العليا للرواة فإنه مقبول بلا إشكال، مقبول بلا إشكال. الحالة الثانية، التفرد من آحاد الثقات، يعني الراوي إذا كان موصوفا بأنه ثقة، تمام، لكن لم يوصف بأنه حافظ متقن جبل حجة إلى آخره، تفاوت. فإذا وصف الراوي بأنه ثقة هل يقبل تفرده أم لا؟ الجواب يقبل بلا إشكال أيضا عند المحدثين، وهذا الذي ذكرناه منذ قليل، أن هناك الكثير من الأحاديث التي ينفرد بها الرواة الثقات وهي مقبولة عند المحدثين. فهذا هو الأصل، انتبه الآن، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة عندما نقول تقعيد تأصيل تفرد الثقة مقبول، تمام؟ ولكل قاعدة ماذا؟ استثناء. فالاستثناء يقدر بقدره. العلماء المحدثون عندما ردوا بعض التفردات للثقات فهذه أحوال خاصة معينة لها ظروف تعرف عند العلماء، تمام؟ ليست قاعدة موسعة، ليست قاعدة لا يجوز تعميمها، تمام؟ فمن رد تفردات بعض الثقات فهذه أحوال خاصة لها ظروفها ولها أسبابها عند المحدثين، ليست قاعدة عامة. القاعدة العامة قبول تفرد الثقات. ويكفيك أن تعرف شيئا واحدا، يعني حتى تتيقن من هذا الأمر، يكفيك أن تعرف شيئا واحدا، أحد الثقات من رواة الحديث الإيش؟ الصحيح. هل من شرط الحديث الصحيح عدم التفرد؟ هل من شرط الحديث الصحيح أن يكون له طرق؟ ليس من شرط الحديث الصحيح. فإذا جاء الراوي الثقة صاحب الحديث الصحيح، إذا جاء بالإسناد انفرد به فالحديث منطبق، الحديث تنطبق عليه الشروط. نظرنا في الشروط وجدناها منطبقة، ليس هناك شذوذ، ليس هناك علة، لأننا عرفنا معنى الشاذ. الشاذ هو المخالفة، ليست هناك مخالفة، كما يقول الشافعي رحمه الله، ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، التفرد ليس شذوذا، تمام؟ فتأكدنا من هذه الأمور، إذن الحديث مقبول. ليس من شرط الحديث الصحيح ماذا؟ تعدد الطرق. الحالة الثالثة تفرد الصدوق الذي هو راوي الحديث الحسن، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأن المؤلف أفرده بالكلام، ذكر له حالة خاصة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، مع تفرد الضعيف كذلك الذي هو دون الصدوق، هذه أحوال أفردها المؤلف بالكلام فيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.